بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، إذا أردنا أن نتكلم عن مجتمع معين لكي نرصد التدين في هذا المجتمع، هناك طرائق شتى يمكن أن يحدث ذلك عن طريق استبيان مجموعة من الأسئلة تسأل لشرائح متعددة من المجتمع، وعلى حسب النتائج الموجودة يمكن أن نطمئن إلى حكم ما على ذلك المجتمع. يعني لو سئل طالب سيدخل الجامعة أو قبل دخوله الجامعة، إذا وجدت ثلاث مجموعات واقفة، مجموعة بنات كلهن بنات، ومجموعة أخرى كلهن بنين، ومجموعة ثالثة مجموعة مختلطة، إلى أي مجموعة تحب أن تقف ولماذا؟ هذا سؤال يمكن أن يقدم معيارا معينا على التدين. فلو قال إني أريد أن أقف مع مجموعة البنين، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يقف مع البنات ويحدثهن، فهذه الإجابة كافية أن نقول إنه شاب متدين. ولو قال سأقف مع المجموعة المختلطة لأن هذه حرية وأكلم هؤلاء وهؤلاء، فهذه إجابة تدل على أنه مختلط. ولو قال سأقف مع البنات لأني أميل إليهن وحالي كحال الأسود التي لا تصطاد إلا الغزلان، فهذه إجابة تدل على تدني مستواه الدين. وهكذا في كل نظير. هناك طريقة أخرى نستطيع أن نعرف بها المستوى الديني في مجتمع ما، وذلك عن طريق قراءة التراث الموجود في هذا المجتمع. التراث أي ما خلفه علماء هذا المجتمع، لا سيما عندما يتكلمون ويرصدون اجتماعيات هذا المجتمع. الرصد الاجتماعي للمجتمع أن ترصد شعره ونثره وأمثاله وقصصه وطرائفه، وأن ترصد العلاقة بين الناس بعضهم البعض، والعلاقة بين الفقهاء وأصحاب التأثير الديني وبين الناس. فنصنع ذلك لكي نقف على عنصرين هامين جدا من عناصر الأمة. العنصر الأول عنصر أهل التأثير الديني، والعنصر الثاني أهل التأثر بالدين. فتأثر بالدين هم عامة المجتمع، ممكن رجل يحمل سكينا كبيرا ويجري في الشارع، فإذا ما قلت له اتق الله ولا ينبغي أن تروع المسلمين بهذا السكين، ربما انكفأ وارعوى وانتهى عن هذا الأمر. إذن هو تأثر بالدين. وهناك الذين يؤثرون بالدين، وهم العلماء والفقهاء والأئمة والمؤذنون والوعاظ والقصاص، فهؤلاء يؤثرون بالدين. إذن المجتمع الذي نريده منهم من يتأثر بالدين ومنهم من يؤثر بالدين. فإذا ضعف الذين يؤثرون بالدين وضعف الذين يتأثرون بالدين ضاع المجتمع. إذن قوة المجتمع في الدين، وضعف المجتمع أن يبتعد عن الدين. فلا الذين يؤثرون بالدين ولا الذين يتأثرون بالدين. تجد واحد يقول لك كلمني بالعقل، ربنا يعرفه بالعقل. يا سلام، وإذا كلمته في أي مسألة بالأدلة الشرعية ربما لا يستطيع أن يجاريك، وربما تنكر لك. لا يتأثر بالدين، اجعل هناك محاضرة إسلامية وتمثيلية فارغة فيها، وانظر إقبال الشباب على هذين المعروضين، هناك محاضرة شرعية دينية وهناك تمثيلية هزلية فارغة تافهة. الإقبال الأشد يكون على ماذا؟ التمثيلية أم المحاضرة؟ مما لا شك الإقبال الأعظم من جهة الشباب إنما يكون على التمثيلية، فهذا يدل على ضعف التأثر بالدين. يمكن أن تجد مثلا الشباب يتأثر بسماع الغناء، لو أن المغني يتكلم عن لوعته وآهاته وحزنه على فقد من يحب، وكيف أنه يقضي ليله ويصل نهاره بليله فكرا مستمرا في ذلك المحبوبة، ربما بكى وربما ارتجف وربما اقشعر جسده. طيب إذا سمع القرآن هل يصنع له ذلك؟ لا، لا يصنع له ذلك. إذن يتأثر بقرآن الشيطان والغناء ولا يتأثر بقرآن الرحمن والقرآن، فهذا دلالة على ضعف التأثر بالدين، ضعف التأثر بالدين. علاقة الأبناء بالآباء، ربما نجد أن بعض الأبناء لا يتأثرون بالآباء وإنما يتأثرون بأصحاب السوء، فهذا دلالة على ضعف التأثر بالدين، أن الدين ليس له سلطان وأن السلطان إنما هو للهوى. طيب نريد أن نرصد مثل هذا الأثر في مجتمع ضعف لأنه ابتعد عن الدين، فلما ضعف هذا المجتمع لأنه ابتعد عن الدين تقوض هذا المجتمع وانهار بنيانه وتجرأ عليه أعداؤه حتى ضاع الإسلام من هذا الواقع وضاع أيضا المسلمون. إنها مأساة، مأساة تحكي حقيقة أثبتها التاريخ ونعيشها إلى هذه الأزمان. عندما قامت الدولة العباسية تعقب العباسيون الأمويين وقتلوهم قتلا ذريعا، ولم ينجو من الأمراء الأمويين إلا القليل. كان هناك شاب في العشرين من عمره اسمه معاوية ابن عبد الرحمن والملقب بمعاوية الداخل، والذي يعرف بصقر قريش. هذا الفتى استطاع أن يهرب من الدولة العباسية وأن يتخفى إلى أن وصل إلى بلاد المغرب، ثم عبر جبل طارق ليدخل بلاد الأندلس. دخل بلاد الأندلس وجدها هائجة مائجة، هائجة مائجة، البربر يحاربون الأعراب والأعراب يتحرشون بالقوط والقوط يكرهون الأعراب. وجد الأمواج والأهواء والفساد يضرب في هذه الإمارة الإسلامية وهي إمارة الأندلس. فعندما أعلى نفسه اجتمع حوله الناس وحارب من خالفه وأقام إمارة إسلامية عرفت بالدولة الأموية الأندلسية، فأصبحت هناك دولة إسلامية في المشرق، دولة إسلامية في المشرق عاصمتها بغداد وهي الدولة العباسية، ودولة إسلامية في بلاد الأندلس عاصمتها قرطبة. واستطاع عبد الرحمن الداخل وأولاده لا سيما حفيده المستنصر أن يقيم دولة قوية وأن ينشئ حضارة إسلامية يافعة. استمرت الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس قريبا من 800 سنة إلى أن ضعفت الدولة. كيف ضعفت الدولة؟ هناك مظاهر لضعف الدولة، من هذه المظاهر ضياع اللغة، ضياع اللغة من هذه المظاهر، ضعف أصحاب التأثير الديني من مظاهر هذا الضعف، زيادة الجهل بين طبقات المجتمع، الجهل بالدين، تجد الناس في جهل شديد بالدين والعلماء والوعاظ والقصاص والفقهاء أيضا في جهل شديد بالدين. تجد العلاقة بين أصحاب التأثير والتأثر علاقة ليست علاقة صحيحة، ولكنها علاقة التنمر، علاقة التربص، علاقة الوقاحة والتجرؤ. لأن أصحاب التأثير لما ضاف تأثيرهم لأنهم انحرفوا عن الدين تجرأ الناس عليه. إذا تجرأ الناس على الفقهاء والعلماء والوعاظ، وأصبح الانحراف عن الدين سمة أساسية في بلاد الأندلس. إذا ضاعت اللغة وضاع الدين، وتهكم الناس على الذين يحملون الدين واللغة. ولذلك تجد التهكم في التراث الأندلسي على أصحاب التأثير الديني وعلى أصحاب اللغة، تجد التهكم والازدراء الشديد بأصحاب الدين، أصحاب التأثير الديني وأصحاب اللغة، أصحاب التأثير الديني من العلماء والوعاظ والقصاص والفقهاء والمفتين والذين يفتون الناس، وأصحاب اللغة الأعراب. الأعراب، سأحاول أن أعرض هذه الفكرة من خلال قراءة سريعة في جزء من كتاب حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي، وكتب هذا الكتاب قبل سقوط الأندلس بقليل. إذن هذا الكتاب ألف قبل سقوط الأندلس بقليل. نريد أن نرى المجتمع الأندلسي من الداخل. المجتمع الأندلسي من الخارج كان مجتمعا ضعيفا، والدولة الأندلسية لا تستطيع أن تحمي حدودها، والنصارى يتجرؤون على الدولة الإسلامية من خارج. ففي الداخل نريد أن نعرف الحركة الداخلية في المجتمع. هذا كله إن شاء الله، سواء التهكم على مظهر الديانة، سواء ركاكة الدين وفي هذه البلاد، سواء ضعف المستوى الفقهي والعلمي، الازدراء باللغة العربية وبالعربي والأعراب، التهكم على اللغة، الألفاظ التي يمكن أن نسميها ألفاظ الحرج الاجتماعي، الكلمات اللي ممكن الإنسان يتحرج أن يقولها اجتماعيا كألفاظ الجنس والشتائم والسباب، هذا كله مليء في الكتاب. كذلك حكايات الشبق والإباحية والمجون ونحو ذلك، التهكم الاجتماعي المحفوف بالدلالات الخطيرة، التهكم على المؤدبين والمعلمين والمدرسين، تهكم على المعلمين والمؤدبين والمدرسين، حكايات الطمع والأنانية والحرص والحيلة والإيقاع بالناس، قصص الخلاعة والمجون، الاستخفاف بالقرآن لا سيما عند الاستشهاد به في مواقع الخلاعة أو في مواضع الخلاعة، هذا كله غيره يمكن أن نجد بعضه وأمثاله كثير في مثل هذا العرض الذي جهزته لكم، والله المستعان. هذه حكايات، وأرجو منكم أن تعيروني قبل أسماعكم، أن تعوروني عقولكم وقلوبكم، فركزوا معي وحاولوا أن تحللوا الحكايات التي تسمعوها، وانظروا كيف أن هذه الحكايات كان يتكلم الناس بها في بلاد الأندلس، كيف كان الناس يتكلمون بهذه الحكايات في بلاد الأندلس، وكيف كانوا يتفكهون ويضحكون ويمرحون، والأعداء من الصليبيين يدبرون لهم بالانقضاض عليهم، فهم في غفلة معرضون. هنا مسألة، أن كثيرا من الأخبار يغلب على ظني أنها ليست صحيحة وإنما هي مدسوسة، لأني حاولت أن آتي بخبر لكي يوثقه في ترجمة صاحبه، لم أجد لذلك الخبر أثرا. فلعل هذا المجتمع توسع في نسبة الأقوال إلى الفقهاء والعلماء من أجل أن يكون الفقهاء والعلماء مثار الضحك بين الناس. إذا الناس يضحكوا منين؟ يضحكوا على الفقهاء والعلماء. أقبل رجل إلى أبي حنيفة وقال له: إن لصوصا دخلوا علي وأخذوا مالي وحلفوني بالطلاق ألا أسميه. يعني بعد أن أخذوا ماله حلفوه بالطلاق ألا يخبر بأسمائهم، ما يبلغش الشرطة بأسمائهم، وخرجوا عني بعد أن سرقوا المال. طبعا سبحان الله، لو حلفوه بالله ما كان هذا اليمين أصلا معتبرا. لماذا؟ لأنه مكره، ولا يمين المكره. دي مسألة يعني علمية، هذه مسألة علمية. لو أن لصا تسلق عليك البيت وراح داخل عندك البيت وهددك بسلاح وأخذ الفلوس وضربك جزيري إلام وقال لك لو بلغت عن الشرطة وانت حر، واحلف بالله يا عم الشيخ ما تبلغ عنه، قلت له والله ما نبلغ عنك، هل لو بلغت عنه تكفر ذلك اليمين؟ لا لا، لأنه لا يمين المكره. والإمام مالك عليه رحمة الله إنما ضرب بالسياط من أجل ذلك، عندما أفتى بهذه الفتية أنه لا يمين المكره، إذا لا بيعت أيضا لمكره. فإذا كانت البيعة لا تنعقد المكره فما بالك باليمين. انظر بقى إلى أبي حنيفة بقى والقصة. فقال أبو حنيفة: احضر لي إمام مسجدك والمؤذن والمشهورين من جيرانك. طيب، فأحضرهم. طبعا لو كان أبو حنيفة يعلم دين الله ما كانش قال له طب هات المؤذن والفقهاء والجيران والناس كلهم. انظر إلى ركاكة الدين وإلى سوء الاستنباط. فأحضرهم فقال لهم أبو حنيفة: هل تحبون أن يرد الله على هذا المتاع، إن ربنا يرد له ماله؟ قالوا: نعم. قال: فاجمعوا كل داعر ومتهم. البلد، كل البلد، نجمع كل الحرامية وكل المتهمين في قضايا السرقة والاختلاس والنصب والاحتيال، كل المتهمين في البلد نجمعهم. فجمعوا كل داعر ومتهم، جمعوا الناس بتوع الدعارة والمتهمين كلهم، كل الناس اللي اتقبض عليهم في الشرطة في كل أقسام الشرطة جابوهم وأدخلوهم في دار أو في مسجد، ثم أخرجوهم واحدا واحدا وقالوا له: هذا من لصوصك. يعني كل واحد يطلعوه للراجل اللي هو صاحب المال يقولوا له: ده من لصوصك؟ فإن لم يكن منهم فيقول: لا. وإن كان منهم سكت. فقبضوا على الذي سكت عنده فرد الله عليه ماله. هذه القصة مع يعني مع طولها إلا أن تدل على ركاكة الفقه، لأنه أصلا لا يمين المين لمكره. فبدل ما نجمع كل الناس المتهمين وأصحاب الدعارة ونحشرهم في مكان واحد ونعمل عملية عرض للمتهمين وكل واحد يبص عليه ويشوفه وهل ده ولا مش هو ده، ونجيب المؤذنين ونجيب الجيران والشهود وما إلى ذلك، هذا كله لماذا؟ إذن هذه قصة تدل على مدى الضعف العلمي الفقهي الذي ساد في هذه البلاد. كان ابن أبي علقمة غزير اللحية. انظر مسألة الاستشهاد بالقرآن، ولك أن تتصور أن أهل الأندلس كانوا أهل خفة في الدين، عندما يسمعون مثل هذه القصص كيف كانوا يتمايلون ويتضحكون ويضرب بعضهم في يد بعض نكتة طرفة. كان ابن أبي علقمة غزير اللحية، وكان ابن وال قليل اللحية، يبقى رجل كثير اللحية كثيف اللحية والثاني قليل اللحية. فاجتمع يوما فقال ابن أبي علقمة لابن وال يعرض بقلة لحيته، لحيته بقى منبات حاجة بسيطة كده، فقال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لحيته قليلة ضعيفة، فالذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فقال ابن وال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاهمين المسألة دي؟ طب لك أن تتصور كيف أنهم يضحكون ويكعكعون هذا نوع من الاستشهاد السيء بالقرآن، وهذا لا يجوز، ولكن كان موجودا في بلاد الأندلس. خطب وكيع، خطب رجل خطيب، خطيب خطب وكيع ابن أبي سويد بخراسان، وانتبه، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أشهر، في ستة أشهر، خلاها ستة أشهر، أي نعم كذلك. فقيل له في ستة أيام، فقال أردت أن أقولها فاستقللتها، قليلة يعني ستة أيام دي قليلة، فأردت أكثرها. طبعا هذا استخفاف بالعقيدة. وقرأ هذا الخطيب يوما فقال ألف لام ميم غلبت الترك، فقيل له الروم، فقال كلهم أعداء كفانا الله مولدهم، مش هتفرق الروم ولا الترك. طبعا أشوف لكن تتصور المجتمع الخفيف هذا كيف كان يسمع مثل هذه الأشياء، الضحك والتمايل والتراقص والطرب وما إلى ذلك، مجتمع ضعيف. وحج أعرابي، انظر يعني تجد القصص متعلقة بالأعراب ومتعلقة بأصحاب التأثير الديني. يبقى أصحاب التأثير الديني العلماء، الفقهاء، الخطباء، الأئمة، الوعاظ، الغصاص، المعلمون، المؤدبون، والأعراب أصحاب اللغة. انظر، حج أعرابي فسبق الناس، طلع رمح سيب الناس كلها، فطاف بالبيت وصلى ركعتين، ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس. سبحان الله، يا بقول يا رب بسرعة اغفر لي يا رب، أحسنت كده دلوقتي هتطوف وتخلص وكلهم يدعوك، فلما كلهم يدعوك أنت تحتار هتسمع مين ولا مين. طبعا هذا استخفاف شديد وهمز ولمز. وقفت امرأة على قوم يصلون جماعة، فقرأ الإمام بعض آيات السجود فسجد وسجد، طبعا رجل واقف وفجأة راح ساجد والناس كلها راح تسجدت، فقالت صعق الناس ورب الكعبة، الناس كلهم ايه ماتوا صعق. طبعا هذا جهل بالدين، لأن المرأة لا تصلي ومش عارفة حاجة اسمها ايه سجدة التلاوة. فلما وجد الناس بيسجدهم قالوا صعقوا ورب الكعبة، جهل شديد بالدين. قيل لأعرابي أتحسن سورة أم القرآن؟ قال والله لا أحسن قراءة بنته، فكيف بأمه؟ يعني أنا لا أحسن قراءة بنت القرآن، يبقى أحسن أم القرآن إزاي؟ طبعا هذا يدل على الجهل الشديد بذلك. معذرة لابد أن تسمعوا حتى تعرفوا المجتمع الأندلسي لماذا سقط. سقطت الأندلس لضياع أمرين، لضياع الدين وضياع اللغة، لضياع الدين وضياع اللغة. قال الأصمعي قلت لأعرابي أتحفظ من القرآن شيئا؟ قال نعم نعم، خمس سور. فقلت اقرأها علي، فقرأ ثلاثا ثم سكت. فقلت اقرأ السورتين الباقيتين، قال إني علمتهما ابن عم لي فوهبتهما له، والله لا أعوذ فيما وهبت له. يعني أنا حافظ خمس سور، سورتين اديتهم لابن عمي، فلا يمكن أبدا أن أخذهم منه تاني. طبعا ده مع قلة العقل والسذاجة المفرطة تدل أيضا على قلة الدين. قال الأصمعي صلى أعرابي بالبادية فقرأ الحمد لله بفصاحة وبيان، ثم قال ثم ركع، يعني قرأ ثم ركع، فلما فرغ يعني لعله قال شيئا ليس من القرآن، يعني رجل قرأ الفاتحة ما شاء الله ثم قال كلاما ليس من القرآن ثم ركع. فلما فرغت قلت يا أعرابي ليس هذا في القرآن؟ قال بلى والله قد سمعت كلاما هذا معناه، يعني بيقرأ بالمعنى، يعني هو سمع آيتين من القرآن معناهم اللي هو قاله، فقرأ القرآن بالمعنى، هذا استخفاف بالقرآن. صلى أعرابي خلف إمام صلاة الغداء، فقرأ في صلاته سورة البقرة، يعني الإمام صلى بسورة البقرة. وكان الأعرابي متعجلا، فلما فرغ حتى انقطع الأعرابي عن شغله، يعني هو كان عاوز يعمل مصلحة، ضاعت المصلحة لما قرأ الإمام بسورة البقرة. فلما كان من الغد بكر الأعرابي ليصلي وينصرف في حاجته، قال لأ أنا بقى إيه، مش هنتظر الإمام بقى عشان ما يطولش الصلاة. فقرأ الإمام سورة الفيل، فقاطع الأعرابي صلاته وولى هاربا وهو يقول ما أنت إلا رسول إبليس، قرأت البقرة فلم تفرغ منها إلى نصف النهار وتريد أن تقرأ الفيل، فما أظن تفرغ منها إلا بالليل. يعني البقرة قريتها لغاية نصف النهار، طب لما تقرأ باب الفيل بقى يبقى فيها بقى لغاية بالليل. فقطع صلاته وانصرف. طبعا ده يدل على الجهل الشديد بالقرآن وعلى الاستخفاف أيضا بشعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة. نزل عطار يهودي ببعض أحياء العرب فمات، فأتوا إلى شيخ لهم لا يقطع أهل الحي في أمر دونه. طبعا بقى أهل التأثير هو راجل بقى له مكانة مرموقة في الحي. فأعلموه خبر اليهودي فجاء وغسله وكفنه وتقدم وأقام الصلاة خلفه وقال اللهم إن هذا اليهودي جار لنا وله ذمام. طبعا دي مسألة تدل على ضعف الدين، ضعف الدين، يهودي يكفنه ويغسله ويصلي عليه، سبحان الله، لأنه جار. فهذه مسألة خطيرة جدا، وهذا يدل أيضا على ضعف الاعتقاد وضعف الولاء والبراء. حضر دي طبعا دي طرفة أجيبها لكم في الوص حتى تتفكهوا حقيقة. حضر أعرابي عند الحجاج فقدم إليه فالوذج، الفالوذج زي البسبوسة كده، حاجة حلوة كده زي البسبوسة. فلما أكل الأعرابي منه لقمة قال الحجاج من أكل هذا ضربت عنقه، يعني اللي أكل من الفالوذج ده أنا هضرب عنقه. فامتنع الناس كلهم امتنعوا، فجعل الأعرابي ينظر مرة إلى الحجاج ومرة إلى الطعام، هو جعان ماذا يصنع، وهو في الوقت نفسه هو جشع يريد أن يأكل. ثم قال للحجاج أوصيك بالصبية خيرا، وأتى على الأكل حتى أجاز عليه، فضحك الحجاج حتى استلقى على ظهره وأمر له بجائزة، قال له خلاص بقى خلي بالك من العيال، ونزل على الفالوذج أكلا. دي ليس فيها شيء يدل على حقيقة المجتمع الأندلسي، ولكن طرفة طيبة. دخل أعرابي من فزارة بعد المغرب فقلت العشاء، العشاء، فقال إني صائم. قال له يصوم بالليل؟ فقلت قد دخل الليل، قال قد علمت ولكني وجدت صوم الليل أهون من صوم النهار، وهما جميعا سواء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انظر إلى هذا الفهم العجيب. طبعا هذا عندما ينتشر في بلاد الأندلس يعني استهتار شديد بشعيرة وهي شعيرة الصيام يرحمكم الله. ذكر قوم قيام الليل وما فيه من الأجر، قيام الليل وما فيه من الأجر، اللي بيقرأ بمئة آية كتب من القائمين والمئتين من القانتين، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى القائمين فيغفر لهم ويستجيب دعاهم. وكان عندهم رجل أعرابي، انظر الاستهتار بالأعرابي، فقال له يا أعرابي أتقوم الليل؟ قال إي والله أقوم وأبول وأرجع. ده قيام الليل، أبول وأرجع، الله المستعان. طبعا في هناك أشياء، انظر بقى إلى هذه المسألة وفيها يعني استهزاء بأمر عقائدي ومسائل الاستثناء في الإيمان. وهناك قصة قريبة بذلك في مسألة القدر سأذكرها حتى يكون الكلام متجاورا. ركب أحمقان في زورق واحد، ركب أحمقان في زورق واحد، فتحركت الريح، فقال أحدهما غرقنا، فقال أحدهما غرقنا، فقال أحدهما غرقنا والله، فقال الآخر قل إن شاء الله، قال لا أستثني. انظر، طبعا هذا إخواني يعني استخفاف. انظر أيضا، تزوج رجل امرأة فولدت له يوم دخوله بها، يا إله اليوم اللي بدأ بها. لا مش جاهز، انظر الى الاعجب من ذلك. فقال لها ما هذا؟ قال لها ما هذا؟ فقالت اظنك ملحدا قدريا، انت ملحد وقدري. قال وكيف ذلك؟ قالت فالله سبحانه وتعالى قادر ان يخلق الولد من ساعته. فقام اليها وقبل راسها وقال لها قولك بالسنه احب الي من هذا المولود. يا سلام يا سلام. طبعا يا اخواني عجيبه ديت، ان هي يعني تقول له لا تتعجب من قدر الله، الله قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. فلما ذكرته بان الله تعالى قادر على كل شيء قام فقبل راسها وقال قولك بالسنه احب الي من هذا الايه؟ من هذا الولد. عجيب. قال الجاحظ دخلت على مؤدب ورأسه في حجر صبي وفي أذنه خرقة معلقة. انظر بقى الستار بالمؤدبين، يبقى رأس الشيخ اللي بيأدب الأولاد في حجر الولد، وفي الأذن بتاعته خرقة. وكان المؤدب أصلعا والصبي يكتب في رأسه، أي على رأسه، ويمحو بالخرقة، ثم يكتب مرة أخرى. فقلت له ما هذا الذي يصنع الصبي في رأسك؟ قال لي يا فلان هذا الصبي يتيم وليس له لوح، ما فيش حاجة يكتب عليها ولا ما يشتريه، فأنا أعطيه رأسي يكتب فيه ابتغاء ثواب الله. ما شاء الله. تمام. انظر إلى ذلك الفقيه، وكان يسمى بالسرجي، فسئل عن 40 رأسا من الغنم، نصفها ضأن ونصفها ماعز، كم يجب فيها من الزكاة؟ فقال شاع نصفها ضأن ونصفها ماعز. مش عارف الإجابة، مش عارف الإجابة، فقال خلاص نعمل نجيب شاه يبقى نصها من جنس المعيز ونصها من جنس الضأن. انظر إلى هذا المستوى الركيك في الفقه. قال له غلامه، أي هذا الفقيه الذي سمى بالسرجي كان له غلام، فقاله غلامه سرق الحمار، فقال الحمد لله الذي لم أكن على ظهره. يعني الحمد لله أن الحمار سرق ولم أكن على ظهره، سبحان الله. هذا دل على الغفلة الشديدة التي يتمتع بها الفقهاء في بلاد الأندلس. قال بعضهم صليت يوما إلى جانب ابن الجصاص، هذا فقيه كان موجود عندهم، فسمعته يدعو في إثر صلاته، ليس هذا الجصاص المفسر المعروف، لكن هذا ابن الجصاص. فاللي بيصلي جنبه سمع الفقيه بيقول إيه؟ اللهم اغفر لي ذنوبي ما تعلمه منها وما لا تعلمه. لا إله إلا الله. نعم. طبعا هذه المادة إخواني موجودة في كتاب حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي، وغرناطة دي آخر مدينة أندلسية سقطت في يد الإفرنج. كان رجل يسمى بوهب الصيدلاني يتبختر في ثيابه فاحترقت، يتبخر في ثيابه فاحترقت، يجعل البخور في ثوبه فاحترقت هذا الثوب، فحلف بالطلاق ألا يتبخر إلا عريانا. انظر. وجاء ليكسر لوزة فخرجت من تحت الحجر، فقال كل شيء يفر من الموت حتى البهائم. مش عارف يميز بين اللوزة وبين البهائم. طبعا ده مستوى عجيب. والعجيب ده كان صيدلاني، الراجل ده كان صيدلاني، فإذا كان الصيدلاني لا يميز بين الفستقة وبين البهائم وهو في هذه الصورة العجيبة من الغفلة، فكيف يكون؟ من أخبار هذا الصيدلاني أنه كتب إلى أبيه وقد خرج يريد الحج، أبوه ذهب الحج، فقال له يا أبتي إن قدرت أن تضحي عندنا فافعل. طب إزاي؟ هيطلع يحج، فلابد يضحي فين؟ في مكة. فهذا دلالة على قلة الدين وضعف العلم. طبعا أنا أترك كثيرا حتى لا أطيل. توقف إمام في لفظة من القرآن فرد عليه شخص بصوت ضعيف، فقال له آخر ارفع صوتك فإنه أصم. اللي جنبه قال ارفع صوتك ما بيسمعش، سبحان الله. وقال بعضهم رأيت مؤذنا أذن ثم عدا، لا بيأذن جده، فقلت إلى أين؟ قال أنظر إلى آذاني إلى أين بلغ، إلى أين بلغ. أنا لما أذن عاوز أشوف آخر المدى وصل لفين. طبعا سبحان الله، مؤذن ولكنه أحمق. دخل رجل على مريض يعوده وكان شديد المرض، فقاله كل نفس ذائقة الموت. ما شاء الله. خطب عدي ابن وتاد الإيادي خطيبا، نشوف ماذا سيقول. فقال أقول لكم كما قال العبد الصالح. انظرهم العبد الصالح لا يميز ولا يفهم ولا يعرف كيف يقتطع الجزء من الآية. أقول لكم كما قال العبد الصالح ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. فقيل له هذا فرعون، قال يا قوم من قاله فقد أحسن. انظر الناس الجهلة اللي هم العامة بيقولوا له إن دي فرعون، فيقول لهم ماذا؟ نقول لهم أنا أستغفر الله ما إلى ذلك. قال لهم من قال هذا فقد أحسن. طبعا خطيب ولكنه جاهل، وهذا الجاهل إذا نصب خطيبا لقوم فهم أيضا هم أجهل منه. تلا أبو بكر القاضي في وعظه يوما قوله تعالى، ده قاضي بقى، فقال يتجرعه ولا يكاد يسيغه، فقال اللهم اجعلنا ممن يتجرعه ويسيغه. الله المستعان، الله المستعان. والله أنا لما قرأت هذا الكتاب كدت أن أنفجر، قلت لم تضع الأندلس من قليل، لم تضع الأندلس من قليل. كان قوم، اسمعوا هذا الأمر، كان قوم من أهل العلم، انظر من أهل العلم، يتناظرون في أمر علي ومعاوية. فقال أحد القوم وتعرف أنت من علي؟ يعني بيقول أنت عارف مين علي؟ قال نعم. أليس هو أبا فاطمة؟ قال ومن كانت فاطمة؟ قال امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عائشة وأخت معاوية. قال فما كانت قصته؟ قال قتل في غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. دول ايه؟ قوم من أهل العلم. يا إلهي، فاهمين اللخبطة دي؟ طيب، وقف على شيخ من أهل العلم فقال أصلحك الله، الشيخ من أهل العلم، أصلحك الله، سمعت الساعة في السوق شيئا منكرا. قال وما هو؟ قال يشتمون الأنبياء. قال الشيخ ومن هو من الأنبياء الذي شتم؟ قال معاوية. الراجل العمي بيقول له بيشتموا عوية نبي الأنبياء. اسمع بقى للشيخ بقى، قال له يا ابن أخي ليس معاوية نبيا، قال فقيه نصف نبي. أي يشتم فقيه نصف نبي؟ يعني هو بيقول ده فقيه ولكن نصف نبي، يشتم؟ عجيب. قال رأيت قاصا يحدث بقتل حمزة، فقال ولما بقرت هند عن كبد حمزة فاستخرجتها عضت عليها ولاكتها. يعني هند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما قتل الحمزة فتحت بطنه وأخرجت كبده وأكلته، فلما أخذت تأكل فيه لفظته ولاكتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ازدردتها ما مستها النار. يعني لو كانت أكلت كبد حمزة ما مستها النار. طبعا هذا الكلام الله أعلم. ثم رفع القاص يده وقال اللهم أطعمنا كبد حمزة، طالما إن كبد حمزة من لو كانت أكلته ما كانت دخلت النار، اللهم أطعمنا كبد حمزة. استغفر الله. طبعا جهل شديد. دخل قوم على كردم، رجل يسمى بكردم، فقالوا له أين القبلة في ذلك؟ فقال والله ما اهتديت لها، مش عارف مكانها فين، ده بيته مش عارف مكان القبلة، لأني إنما دخلت هذه الدار منذ ستة أشهر. أنا بس شاريها منذ ستة أشهر، فما دخلتهاش إلا منذ ستة أشهر، يعني بقاله ست شهور ما صلاش، ست شهور ما صلاش. قال أبو حاتم رمي رجل أعور برمية فأصابت عينه الصحيحة، فقال أمسينا وأمسى الملك لله. نعم. انظر بقى إلى رجل يخطب خطبة نكاح وهناك أعرابي حاضر، فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. فقال له الأعرابي لا تقوم الصلاة فإني على غير وضوء. الأعرابي ذات نفسه اللهم، طبعا جهل شديد بالدين. طبعا في أشياء كثيرة أنا بمررها حتى لا يعني الوقت لا يطول. انظر، جاء آخر إلى فقيه، أهل الأندلس بيغلب عليهم المذهب المالكي، وكثير من المالكية يرون وجوب تغطية الرأس عند الصلاة، ماشي؟ فجاء رجل إلى فقيه فقال رضي الله عنك ما تقول في قوم قطع عليهم الطريق وسلبوا ولم يبق معهم إلا قلنسوة، كيف يصنعون بها إذا صلوا؟ فقال يضعها الإمام على رأسه وهو قائم، فإذا ركع أو سجد جعلها على باب استه، يعني يجعلها رأسه. ها؟ طب هم عراي لما سلبوهم كل الهدوم، لما يركع ويسجد يجعلها على مؤخرته حتى لا تظهر. طبعا ده كلام عجيب جدا وفتوى عجيبة، يعني تدل على ركاكة العلم وقلة الفقه. ارتفع رجلان إلى أبي الضمضم، ده رجل قاضي اسمه أبو الضمضم، هنشوف بقى قصة أبو الضمضم هذا. فقال أحدهما أبقاك الله أبقاك الله إن هذا قتل ابني، إن هذا قتل ابني. قال هل ابنك من أم؟ هل ابنك من أم؟ قال نعم. قال ادفعها إليه حتى يولدها مثل ولدك ويربيه حتى يبلغ مبلغ ولدك ثم يدفعه إليك. هذا فظيع، ده زنا، ده زنا. يعني بيقول له ان انت ادفع ام من قتل ولدها اليك وبعدين اذن بها، فاذا ما جت بولد ربيه ولما تربيه ادفعه لمين؟ لامه، يبقى مكان الواد اللي هو ايه؟ اللي هو اتقتل. طب دي بالله ده يبقى ده حكم ده؟ لا اله الا الله، ده حاجه عجيبه لا يمكن. اتت جاريه الى ابي الضمضم فقالت ان هذا قبلني، طبعا بدل ما يعذره، فقال قبليه انت فان في الجروح قصاص. يعني زي ما قبلك يبقى بقى عقابا برك انت نفس الشيء، يبقى واحده بواحده. الله المستعان. اختصم الرجلان عند قاض. ده طبعا يا اخواننا ده الكلام اللي كان منشور في بلاد الاندلس، والناس بيتكلموا بهذا الكلام في النوادي وفي المساجد وفي الشوارع، وعبد يضحكهم ويقهقهم، وعاشوا في غفلة عظيمة، ابتعدوا عن الدين وحارب اللغة. اختصم رجلان عند قاض في خصومة بينهما، فأهدى إليه أحدهما منارة، وأهدى له الآخر بغلة. فلما وقف للخصومة، المنارة لعلها ممكن تكون لفظة أندلسية يعنى بها زي القلة الكبيرة، هي قلة كبيرة مثلا من الفخار، يعني واحد اهدى له حاجة زي القلة الكبيرة من الفخار، والثاني أهدى له بغلة، والقاضي يقبل الهدية؟ ينفع الكلام ده؟ طيب يبقى واحد أهدى له منارة والثاني أهدى له بغلة. فلما وقف للخصومة رأى مهدي المنارة أن القاضي يميل عليه في الحكومة، فهو مديله المنارة دي هدية عشان إيه؟ يحكم له. فلما راه يميل عليه في الحكومة قال أعز الله القاضي إن حقي أشهر من منارة. إن يذكره بماذا؟ بالمنارة التي أداه إياها. وردد ذلك مرارا إن حقي أشهر من منارة، فقال يا هذا إن بغلة هذا كسرت المنارة برجلها. يعني البغلة بتاعت التاني ده كسرت المنارة بتاعتك برجلها. طبعا وحكم لصاحب البغلة. نعم. ارتفع رجل وامرأته إلى بعض القضاة. انظر إلى هذا القاضي، طبعا شفنا الخطباء وشفنا أصحاب التأثير في الحي وشفنا المؤذن وشفنا القاص وشفنا المؤدب وشفنا الفقيه وشفنا في المفتي. ها؟ ننظر إلى هذه القصة أيضا. ارتفع رجل وامرأته إلى بعض القضاة وكانت متنقبة، ماشي، فأخذ القاضي معها. يعني القاضي حاول، يعني كأن القاضي تعاطف مع هذه المرأة المنتقبة، ففطن الرجل لذلك، فقال أيها القاضي قد شككت أنها زوجتي، ده طمن مكر، أنا شاكك أن دي زوجتي، فمرها تسهر عن وجهها. يعني كأن ذلك القاضي لم يكن صاحب دين، فأخذ ينظر إلى عينيها فمال إليها. فالرجل بقى لما شاف أن القاضي عينه زيغة فقال له أنا شاكك أن تكون هذه زوجتي، فمرها أن تسهر عن وجهها. فوقع ذلك على اختيار القاضي، جعل ليه؟ على مزاجه، على طبطاب. قال أنا قاضي ولن أحكم إلا إذا أسفرت عن وجهك. قال اكشفي عن وجهك. فلما كشفت عن وجهها رآها قبيحة، قال أخزاكن الله، تجيء إحداكن بعيني مظلومة، كان هذا بص لعينيه، فإذا كشفت عن وجه ظالمة، وحكم لزوجها. طبعا هذا دلالة على سوء القضاء وأنهم ليس لهم ديانة. وجاءت امرأة إلى موثق يشهد عليها في عقد، دي مسألة خطيرة جدا، أين الولاة؟ أين الوالي؟ أين الولاة؟ وأين ولي المرأة؟ وأين شهود العدل؟ ففي هناك ناس بيتأجرهم يشهدوا في العقود. ده دلالة على ركاكة المجتمع الأندلسي واضطراب المجتمع الأندلسي وتفكك وتفسخ المجتمع الأندلسي. جاءت امرأة إلى موثق يشهد عليها في عقد، فوجد اسمها جميلة، فلما نظر إليها وجدها قبيحة، فرمى العقد من يده وقال: لا أشهد بالزور، إنما أنت قبيحة، أنت بجسمك جميلة أنت قبيحة، ولم يشهد معها لذلك العقد. طبعا قصة ليس لها أصل يعني في الترجمة. وعظ مالك بن دينار فبكى وأبكى أصحابه. شوف الدرجة دي بقى، حتى التلامذة بتوعه بكى. ثم افتقد مصحفه، المصحف بتاعه ضاع. ضاع وص مين بقى؟ وص الناس اللي بيبكوا. فلم يجده فنظر إلى أصحابه وكلهم يبكي، فقال: كلكم تبكون، فمن أخذ مصحفي؟ طبعا دي همز شديد. كان ابن عيسى، وكان رجلا مشهورا ايضا بالعلم في هذا الاندلس، كان بخيلا. شوف لما يكون رجل بقى مشهور بالعلم بس بخيل، كان اذا وقع الدرهم بيده طعنه باظفره، راح ضربه كده بظفره كده، وقال: كم مدينة دخلتها وأيد درجتها، فالآن استقر بك القرار واطمأنت بك الدار. ثم يرمي به في صندوقه، يعني بقى خلاص لن تخرج من هذا الصندوق أبدا. دخلت بيت كثيرة وناس كثير جدا اشتلوك، بس انتهيت إلي، لن ترى النور بعد ذلك. يرمي في الصندوق بتاعه. قال أعرابي لآخر: أيهما أفضل؟ انظر، عيسى بن مريم أو معاوية؟ فقال: ويحك، تشبه نبي النصارى بكاتب الوحي. ويحك، تشبه نبي النصارى بكاتب الوحي. سبحان الله، جهل شديد. طبعا دي مسألة فيها طرفة، ولكن يعني أنا بتصور كيف أن الأهل الأندلس كانوا يسمعون ذلك فيتطاربون ويتناقلون ذلك، بدل من أن ينقلوا العلم والفقه والدين والحديث ينقلون مثل هذه الطرف. كان رجل يقرأ فقرأ سورة تبارك حتى وصل إلى قوله تعالى: قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي، فأخذ يكررها وارتج عليه. الراجل بيصلي بالناس وبعدين قاعد يكررها بقى كثير، مش عارف يطلع منها، ماشي بيزهق، يكررها كثير. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، فقال له أعرابي من خلفه: أهلك الله وعدك. ده طبعا كله في الصلاة، أهلكك الله وعدك، فما ذنب من معك، فما ذنب من معك. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الإمام ولكنه كان جشعا محبا للأكل، ولكن هؤلاء الناس لم يطعموه، ماذا يصنع؟ يؤلف لهم في القرآن ويصلي لهم بقرآن ويؤلفه. نعم، هذا في بلاد الأندلس، هذا في بلاد الأندلس. اسمع، جاء رجل إلى قومه فجعلوه إماما لصلاتهم، وكان أكثر ما يطعمونه خبزا وكامخا. الكامخ اللي هو المخلل، كل ما يجيبوا الأكل عيش مخلل، عيش مخلل، لغاية لما عارفوا معدته. طيب نشوف بقى، فلما طال عليه ذلك كل يوم عيش ومخلل، عيش ومخلل، عيش ومخلل، وليس هناك أكل إلا العيش والمخلل. افتتح الصلاة ذات ليلة بقى لما ذهب بقى وقرف منهم بفاتحة الكتاب ولا الضالين آمين، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. دي طبعا مش في القرآن. ولا تطعموا إمامكم كامخة فإن لم يكن لحما فشحما، فإن لم تجدوا شحما فبيضا، ومن لم يفعل ذلك فقد خسر خسرانا مبينا. طيب، ثم قرأ الركعة الثانية بفاتحة الكتاب، وبعد بقى فتحت الكتاب يقول لي بقى بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إن لم تجدوا بيضا فسمكا، فإن لم تجدوا سمكا فلبنا، ومن لم يفعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا. الله المستعان. فلما فرغ قالوا له من أي سور؟ قال إنها من سورة المائدة. طبعا جهل شديد، جهل شديد جدا، ولكم أن تتصوروا هذه الحالة الشديدة المزرية التي وصل لها المجتمع في بلاد الأندلس. أنا لا أريد أن أطرف معكم، ولكن أريدكم أن تتصوروا صورة المجتمع الأندلس الاجتماعية من الداخل. دي صورة الأئمة والخطباء والوعاظ والمشايخ والحكام والفقهاء والقضاة والمؤذنون والمؤدبون، دي صورتهم ودي صورة العامة. طب هو لما يقول لهم دي صورة المائدة هل اعترض أحد؟ لا. هذا يدل على ماذا؟ دليل على أنهم لا يعرفون شيئا من القرآن. مات لامرأة ولد، فأعطت القارئ الذي يقرأ عليه أجرة لم ترضه. طبعا دي مسألة لا تجوز شرعا، قراءة القرآن على الموت لا تجوز، وهذا دلالة على ضعف المستوى الديني والعلمي في بلاد الأندلس. فلما ادت له ادت له مثلا ربع جنيه أجرة لم ترضه، فقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فقالت له ما هذا الذي قرأت عليه؟ قال لها قرأت عليه ما يناسب عطيتك. فزادته ادت له بقى 50 جنيه، من ربع جنيه 50 جنيه مثلا. فقرأ على سر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الآيات. انظر الآتي عجيب. كان فقيه يشرب الخمر مع شخص من أهل الدنيا، فقيه يشرب الخمر، إن لله وإنا إليه راجعون. فقال له يوما يا فقيه ما يكون جوابك يوم الحشر لله تعالى؟ بيقولون أنت هتاب ربنا إزاي؟ فقال أقول ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. يا إلهي يا إلهي، قيل الأعرابي ألا تغزو الأعداء؟ ألا تغزو الأعداء؟ قال كيف يكونون لي أعداء وأنا لا أعرفهم ولا يعرفونني؟ أقاتل الناس لا أنا أعرفهم ولا أولهم عارفيني أقاتلهم؟ طبعا هذا يدل على السذاجة وعدم العلم بفريضة الجهاد في سبيل الله، وكيف أن أهل الأندلس لا يقومون لنصرة هذا الدين. وكان أعرابي واليا على اليمامة والي، فإذا اختصم إليه خصمان في شيء يشكل الحكم فيه يحبسهما حتى يصالح. زي بيحصل يومين دول، يبقى واحد ضربك في الشارع وتروح تبلغ عنه، تترمى انتوا الاثنين في الحجز سبحان الله حتى يصالح. ويقول جزاء ذي اللبس الحبس، أي مسألة تتلبس عندي أحبسهما الاثنين. طبعا هذا جهل شديد. واستعمل أعرابي على بعض كوري خراسان، كان والي، فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر، ماذا قال هذا الأعرابي؟ فقال الحمد لله، فارتج عليه مش عارف يكمل يقول ايه، فقال أيها الناس إياكم والدنيا فإنكم لن تجدوها إلا كما قال الله تعالى وما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي. هذا من القرآن عجيب، أنتم متصورين ده مش من القرآن، هذا ليس من القرآن. فقال له كاتبه أصلح الله الأمير هذا شعر وليس من كلام الله. قال فالدنيا باقية على أحد؟ بيقول الغلام بتاعه فالدنيا باقية على أحد؟ قال لا. قال أفيبقى عليها أحد؟ قال لا. قال هذا يكفيك إذن. قرأ عربي في الصلاة، قرأ عربي في الصلاة إنا بعثنا نوحا إلى قومه، هي إيه؟ إن أرسلنا. فقال له رجل من خلفه إن أرسلنا نوحا إلى قومه، فقال وهو يصلي والله ما يفرق بينهما إلا جاهل. الله، إنا بعثنا ولا إن أرسلنا لا يفرق بينهما إلا إيه؟ إلا جاهل. طبعا هناك مادة أكبر من ذلك، ولكن هذه بعض ما يمكن أن يقال مما يجوز أن يقال، وإلا فإن هذا الكتاب فيه أمور عجيبة جدا وفيه أخبار وطرائف مفجعة ومؤذية ومبكية ومضحكة أحيانا. لكن من خلال ذلك العرض البسيط رأينا الجهل الشديد، مش كده يا أخوانا؟ الجهل بالدين والجهل باللغة والجهل بالقرآن، الجهل بالشرع. لا يميزون بين صحابة والأنبياء، ولا يميزون بين شاعر وقرآن، ويؤلفون في القرآن ويخترقون القرآن، ولا ينكر أحد عليهم لما هم فيه من جهل شديد. إذن همز بالدين، وهمز باللغة، وهمز بالأعراب، وهمز بمواضع التأثير كالفقهاء والقضاء والمفتين والقصاص والخطباء والأئمة والمؤذنين. هذا كله يدل ويجيب على ذلك السؤال، لماذا سقطت الأندلس؟ إذا سقطت الأندلس للابتعاد عن الدين، فابتعد أصحاب التأثير عن الدين كما ابتعد أصحاب التأثر عن الدين فضاعت الأندلس. ولذلك المخابرات العالمية بتأتي إلى بلادنا. طبعا أنتم الآن بتتعجبوا، الشيخ يقول الكلام ده في المسجد والكلام ده، طبعا هذا الكلام علي شديد، ولكن لابد أن تعلموا لماذا سقطت الأندلس، وإن شاء الله سأشبع ذلك في مقام آخر. لماذا سقطت الأندلس؟ لماذا سقطت الأندلس؟ لم تسقط الأندلس إلا بسببين، إلا بسببين، وهذان سببان يرجعان إلى أمر واحد. السببين اللي تندولت هم الإقبال على الدنيا، اثنين الانقطاع عن الآخرة. طب سببهم إيه؟ سببهم ضعف الدين، ضعف الدين. فلما ضعف الدين في المجتمع تلوث المجتمع، تلوث المجتمع في فكره وفي فهمه وفي تصوره وفي لغته وفي طرائفه وفي نكاته وفي أمثاله وفي لهجته وفي علاقاته، تلوث المجتمع. فلما هاجمت عليهم الدولة الصليبية في قشتالة وأرجون لم يستطع المسلمون، ده هم مت المسلمين بهذه الشاكلة، يقدروا يقاوموا عدو إخواني؟ المسلمين بهذه الشاكلة سمعتوها دي يقدروا يقاوموا عدو؟ ما يقدروش، لا يستطيعون. ولذلك المخابرات العالمية بتأتي إلى ديارنا، بتبدأ ترصد جوانب الدين في المجتمع، بترصد لغة الناس، اللغة. فبص تجد اللغة التي انتشرت لغة الشباب، لغة عجيبة، يقول لك فلان ده بيئة، تفلان ده حط، تفلان ده مش عارف ايه، لدرجة ان هناك معجم لهذه الالفاظ العجيبة يمكن ان تطلع عليه، كان موجود عند الراجل بتاع الجرايد، قلت له ايه المعجم الاسم العجيب ده؟ قال عشان الشباب الجداد دول، اعلان لهجة لا تموت للغة بصلة، دي مسألة بتدرس وترصد الحاجة الثانية مسألة التبجح الشديد، تنزل الشارع الساعة 3 قبل الفجر بساعة تجد بنات ماشيين في الشارع، يا إلهي بنات ماشيين في الشارع، أين آباؤهم؟ أين أسرهم؟ الله المستعان. يبدأوا يرصدهم السيبرات، السيبرات دي بيوت الشيطان، السيبر هذا بيت الشيطان، كهف الشيطان، لا يذكر فيه الله، حتى المعروض فيه ليست هناك حاجات يمكن أن تثير دينك وترفع إيمانك، بل التمثيليات والأفلام الحابطة والأشياء الإباحية الفاسدة، تجد سيبرات لغاية الفجر 24 ساعة عرض مستمر لا ينقطع روادها. هذا الأمر يرصد، يرصد. العلاقات الأسرية، العلاقة بين الأبناء والآباء، العلاقة بين الإخوة وأخواتهم، العلاقة بين الناس وجيرانهم، كل هذه العلاقات بيتم رصدها. مسألة الأخلاق الاجتماعية زي الأثرة، الأنانية، حب الذات، حب التملك، حب التغلب، السيطرة، السيطرة، الفوضى، الفوضى ولكنها ليست خلاقة ولكنها فوضى مفسدة، هذا كله يتم رصده. الأونة الأخيرة كل الدراسات تشير إلى أن مصر انتشرت بها خلق جديد اسمه خلق البلطجة، خلق البلطجة انتشر جدا، ممكن تمشي بسهولة جدا واحد يثبتك، بيسموها يثبتك وياخد منك اللي معاك، بقى أمر شديد جدا ومنتشر لدرجة أن كثير من الناس بيمشوا معهم سلاح. الله، أين الأمن؟ هذا كله يرصد، هذا كله يرصد. فساد الفتيات، أن البنت تلبس ملابس خليعة، بناطيل وبلوزات ضيقة وقصيرة، هذا أيضا يرصد. حتى مظاهر التدين بيتم بقى رصده. المساجد، ما هي النوعيات التي تصلي في المسجد؟ كيف يصلون؟ متى يدخلون المسجد؟ متى يخرجون؟ ماذا يسمعون؟ ما الذي يسمعونه؟ هل يؤثر فيهم أم لا يؤثر؟ طيب، يتم رصد بعض الأشياء الاجتماعية العامة زي الأمثال والأفشات، ده كله يتم رصده. الأمثال العامة يتم رصدها حتى يعرف الراصدون التوجه الاجتماعي لأي شيء. فما رصدناه هذا أمر ليس بخلق مبتدع، بل هذا أمر نحن نصنعه لكي نحلل ونجيب على ذلك السؤال، لماذا سقطت الأندلس؟ بقول لكم سقطت الأندلس لضعف الدين، لضعف الدين سقطت الأندلس، ولكن عندما تسمعوا سقطت الأندلس لضعف الدين لكم أن تتأكدوا ما هي مظاهر ضعف الدين. أرجو أن أكون قد وفقت في إيصال هذه الرسالة إلى قلوبكم قبل أن تسمعوها بأذانكم. الله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يمسكنا بالدين وأن لا يحرمنا بركة هذا الدين وأن يتوفنا على الدين وأن يرفعنا بالدين وأن يجعلنا من حماة ذلك الدين. هناك بعض الأسئلة سريعا. هل يجوز الكذب في حالة لو أن أحد سألني هل أنت صائم؟ أقول له لا مخافة أن يصيبني الرياء. طب وليه؟ ولماذا؟ قل له أنا صائم. إيه المشكلة؟ وجاهد نفسك في مسألة قلبك، لكن لا تكذب علي. وإن أردت أن تعارض فعرض. هل أنت صائم؟ قل له أنا ممسك. أو قل له أنا ليس لي رغبة في الأكل الآن. إذا أردت بقى أن أنت يعني قلبك ضعيف ولا تستطيع أن تقيمه. مسألة الفاضل المفضول وتقديم الفاضل المفضول في كثير من الأمور حتى الدنيوية منها. طبعا هذه مسألة طيبة أن نقدم الفاضل على المفضول، وهذا هو الأصل، لكن يجوز تقديم المفضول على الفاضل إذا كانت هناك ضرورة أو مصلحة. لا أقوى على قيام الليل كثيرا، ولكن أستلذ خلاء التذ بقراءة القرآن، فماذا أفعل؟ عليك بقراءة القرآن، اجعل حظك من الليل هو قراءة القرآن. رؤياك فيها معنى أن جزءا من الهم يصيبك، أسأل الله أن يثبتنا وإياك ويوفقنا وإياك. من رأى أنه ذبح ابنته فلينظر، إذا لم يعق عنها فليفعل ذلك، فأرجو أن يكون هذا تأويلها، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف نفرق بين الحب في الله والحب الآخر؟ الحب الآخر حب الشيطان، حب الهوى. طبعا دي مسألة الفرق بينها واضح، الحب في الله فأصله هو الله فيترتب عليه الثواب، أما الحب الآخر فلا يترتب عليه إلا وجع القلب، إلا وجع القلب والحزن والهم والسيئات. كيف نحصل على الهمة العالية؟ أن تعلم أن الموت قد يدهمك، فلابد أن تنجز ما تريد فلا تؤجل شيئا. قول يا حنان يا منان في الدعاء، حنان لم يثبت بها دليل، ولكن منان هي ثابتة، فإذا أردت تقول يا منان. قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فتفسر ميسر أي مخير أو مسير. هذه مسألة تكلمت فيها من قبل، وقلت مسألة التخير والتسيير لا نتكلم فيها، ولكن أنت عبد ولا تتكلم إلا بما ينفعك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لما سمعوا أحاديث القدر كانوا من أكثر الناس حرصا على الطاعة. الأخ الخالو يعني يثبت على السنة، والسنة أفضل له من دخول هذا المجلس الذي يريده. هناك بعض الكتب تتناول موضوع التنمية البشرية، وكتب أخرى تتناول موضوع سيكولوجية الرجل والمرأة، هل في مثل هذه الكتب فائدة؟ وهل من ضبط لقاء مثل هذه الكتب؟ لو الأخ استطاع أن هو يكون عنده حصيلة دينية بحيث ما يقرأه يضبطه بشرع الله ويقننه بضوابط الشرع فهذا حسن له، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف الرد على من ينكر أن هناك علاقة بين ضياع الدين وتدهور البلاد، وسيشهدون بما في بلاد الغرب الكافر الآن من تقدم في مجالات شتى؟ بلاد الإسلام لا تصلح إلا بالدين، لا تصلح إلا بالدين، فهناك من يصلح بالدين وهناك من يصلح بالابتعاد عن الدين. فلما كان ديننا هو الدين الحق كان صلاح المسلمين بأن يكونوا مع الدين الحق، والغرب لما كان دينهم هو دين الباطل كان صلاحهم أن يبتعدوا عن الدين الباطل.